نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء من المملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله بارك فيكم.
نبدأ معكم هذه الحلقة بهذه الرسالة التي أرسلت بها إحدى الأخوات المستمعات عبر جوال البرنامج، تبث من خلالها شكواها. تقول في رسالتها فضيلة الشيخ: ما حكم هجر الزوج لزوجته وغيابه عنها لمدة سنتين، فهو يرفض التواصل معها ولو بمكالمة أو رسالة، مع العلم بأن بيني وبينه ولد لا يعرف شكل أبيه، هل أنا مطلقة في هذه الحالة بهجره لسنتين وهو غائب عنا، وهل أستطيع أن أتزوج، وما الحكم في هذه المسألة مع العلم بأنه لا يوجد سبب يبرر غيابه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، إجابة على هذا السؤال الذي يتكرر كثيرا، يشتكي بعض الزوجات من أزواجهن الذين يغيبون بدون سبب شرعي يمكنهم من ذلك أو يشفع لهم في ذلك. أقول الجواب أن ما فعله هذا الزوج حرام، وعليه أن يراجع نفسه، يتصل بزوجته ويحدد موعدا قريبا لزيارتها. وقد ورد ما يدل على أن المدة في هذا هي 4 أشهر أو نحوها، كستة أشهر مثلا، منها مدة الإيلاء. يقول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقريب من ذلك قول الله عز وجل في المتوفى عنها زوجها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وصريح في ذلك ما قضى به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما سأل ابنته حفصة رضي الله عنها فقال لها: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت 6 أشهر أو 4 أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. فهذا قضاء الخليفة الراشد، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فلا يجوز لزوجك هذا ولا لغيره أن يزيد عن 4 أشهر أو 6 أشهر كحد أعلى، إلا إذا اتفق على غير ذلك لظروف خاصة بهما. وإن لم يأتي هذا الزوج فارفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية واطلب الطلاق من هذا الزوج المتلاعب بحقوقك وحقوق ابنك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع ياسر من اليمن، وهو مقيم في المملكة العربية السعودية، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: علي دين حوالي 500,000 ريال يمني لن أستطيع سدادها إلا بعد وقت طويل، فإن مت في هذا الوقت قبل السداد فهل تبقى في ذمتي، رغم أنني واثق بإذن الله تعالى إن عشت أن أقوم بسدادها؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
الجواب: ما دمت كنت محتاجا واقترضت هذا المال وفي نيتك أن ترده متى ما استطعت فأنت على خير إن شاء الله، والله وعدم النوى السداد وإرجاع الغرض لأهله أن يؤدي عنه، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فإن حصل للإنسان موت قبل سداد دينه إن كان له مال وجب سداد دينه منه، وإن لم يكن له مال ولم يقم أحد بسداده عنه فأمره إلى الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو أحمد أرسل برسالة عبر البريد الإلكتروني للبرنامج، يقول فيها فضيلة الشيخ: هل من الممكن الحاج إذا نوى أن يحج متمتعا أن يغير هذا النسك إلى القران، حيث علم أنه سيذهب مباشرة إلى عرفة مع الحملة في اليوم التاسع من ذي الحجة؟ في هذه الحالة ماذا عليه أن يفعل إذا أراد أن يتحول من نسك إلى آخر بعدما نوى التغيير، وذلك قبل أن يأتي إلى مكة المكرمة؟
الجواب على هذا السؤال أن السائل يبدو أنه لم يحرم إلى الآن، وإنما أراد عند الإحرام أن يكون متمتعا، لكن الذي صادفه أنه لا يستطيع أن يأتي مع الحملة إلا في يوم عرفة، أي في اليوم التاسع من ذي الحجة، فعليه إذن أو فله إذن أن يحرم قارنا، ولا شيء عليه في ذلك، لأنه لم يستطع أن يكون متمتعا كما رغب، فعليه والحالة هذه أن يحرم قارنا ويذهب مع الحملة اليوم التاسع إلى عرفات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع يقول في سؤال فضيلة الشيخ: هل المرء يرى محبيه الصالحين في القبر إذا مات، وهل له أن يدعو بهذه الدعوة أم لا؟
الجواب: أخرج الإمام أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أن أباه قال: رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح ليلقى الروح. فأقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، فوضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن السلف في تفسير قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في هذه الآية ما يدل أو ما يفيد أن أرواح الأموات تتلاقى مع أرواح الأحياء، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال: بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام، فيتساءلون بينهم، فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. والحاصل أن الأرواح تتلاقى في عالم البرزخ أرواح الأموات والأحياء، كما تلتقي أرواح الأحياء. ومن أراد الوقوف على بحر هذه المسألة فليرجع إلى كتاب الروح للإمام ابن القيم، فقد بحث المسألة بحثا جيدا وأطال الكلام فيها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة ضمنها سؤال، يقول فيه: فضيلة الشيخ، لي 4 أخوات أحاول أن أتواصل معهم ولكنهم رافضين أن يتواصلوا معي، فهل أنا في هذه الحالة أعتبر قاطع للرحم أم لا؟ وجهوني بارك الله فيكم.
الجواب: إن كان الواقع كما ذكرت فأنت الواصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري. وثبت في صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم يقطعوني ويقطعوني، وأحسن إليهم يسيئون إلي وأحلم عنهم يجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، فأنت على خير عظيم بصلتك لأخواتك والإثم عليهن، وإن أساء إليك فاحتسب عملك لله عز وجل ولا تقطع رحمك. ولكني أقول هنا ينبغي السؤال عن الأسباب التي جعلت أخواتك يقطعنك ولا يصلنك، فإن معرفة هذه الأسباب والعمل على علاجها ولو بالتوسط بالأقارب فإن ذلك أيضا مما يمهد الطريق لإصلاح ذات البين، ولأن تكون أنت وأخواتك وعلى خير وفاق. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع منى تسأل تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم تشقير الحواجب؟
الجواب: تشقير الحواجب لا يجوز، بهذا أفتت اللجنة الدائمة. فيقال أيضا أن بعض العلماء يفتون أيضا بالجواز، ولكن الذي أفتي به وأكرره دائما أنه لا يجوز، وعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل، فإن هناك كثيرا من أنواع الزينة التي ممكن أن تتزين بها المرأة وتترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين له سؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، هل تجب الزكاة في أرض تمت زراعتها وصاحبها الزارع لا يملكها، حيث أن الأرض تقع ضمن مخطط زراعي ولكنه استفاد منها وقام بزراعتها، فهل تجب عليه الزكاة في أول حالة هذه؟
الجواب: إذا كان هذا المحصول الزراعي مما تجب فيه الزكاة كالتمر والزبيب والشعير والقمح، وكان النتاج قد بلغ نصابا فأكثر، فتجب فيه الزكاة سواء كان يملك الأرض أم لا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أحمد يقول بأنه شاب وله صديق يقوم باللعب مع الكلاب أكرمكم الله دون أن يغسل النجاسة عنه، فهل من توجيه حيال هذا الموضوع له بارك الله فيكم ولصديقه؟
الجواب: لا يجوز اقتناء الكلب إلا في أحوال مخصوصة استثناها الشارع، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن الكلاب إلا في مثل هذه الأحوال، وإذا أصابه شيء من لعاب الكلب فإنه يغسله. وبالمناسبة فإن كثيرا من الشباب هداهم الله قد أصيبوا بحب هذه الكلاب وبحب اقتنائها، وهذا شيء لا ينبغي للإنسان المسلم إلا إذا كان يربي هذا الكلب من أجل مصلحة نص عليها الشارع. والله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا.
آمين. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. أبو أنس يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ما حكم التهنئة بيوم الجمعة، هل لها أصل أم لا؟
الجواب: لا أعلم في ذلك أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولهذا فيوم الجمعة كغيره من الأيام من هذه الناحية فلا يخص بالتهنئة، وقد بحثنا هذا الموضوع في أكثر من جلسة ولم نجد أن هناك شيئا أو هناك أثرا يدل على ذلك، فينبغي أن يكون الإنسان متمسكا بشرع نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكفي الإنسان أنه يوفي بما جاء وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة، فإن في ذلك غناة وسلامة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني المستمع أبو أنس يقول: ما معنى العبارة التالية كراهة تنزيه؟
هذا تقسيم عند الأصوليين والفقهاء، فيقول هذه كراهة تحريم وهذه كراهة تنزيه، فكراهة التنزيه أخف وأقل من كراهة التحريم، هكذا يقولون من أجل أن يفرقوا بين هذا وهذا. هذا عند بعض الأصوليين، وعند البعض الآخر يقول هذا مكروه ولا يفرق، ويراد به كراهة التنزيه لا كراهة التحريم، إلا إذا بين مقصوده في أصوله فإن له ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثالث والأخير يقول: هل يجوز التلفظ بكلمة الكفر حفاظا على النفس؟ وأيهما أولى في هذه الحالة، الصبر أم التلفظ بكلمة الكفر؟
الجواب: يقول الله تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهذه الآية الكريمة صريحة في أن من وقع عليه إكراه حقيقي ملجئ بأن يقول كلمة الكفر وإلا سيقتل، أنه يجوز له ذلك ولا إثم عليه، وهذا من تيسير الله على عباده، وهذه رخصة لهم. ولكن من صبر وأبى أن يقول هذه الكلمة فهو أفضل وأعظم أجرا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة عبر جوال البرنامج يقول فيها: فضيلة الشيخ، زوج أمي يقول أنا لا أعرف القراءة ولا أستطيع أن أقرأ من المصحف، فأقوم باستغلال الوقت قبل صلاة الجمعة حيث يحضر مبكرا ويقوم بصلاة 20 ركعة كل يوم جمعة قبل دخول الإمام، هل فعله يعتبر من البدع؟ أرجو الإجابة والتوجيه وفقكم الله.
الجواب: يا أخي السائل، جاءت السنة بالحث على المبادرة في حضور صلاة الجمعة، ومن ذلك ما خرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وهذا الحديث واضح في استحباب الصلاة من مجيء الإنسان إلى المسجد إلى أن يخرج الإمام، وهذا يدل على أنه لا يكره التنفل وسط النهار في يوم الجمعة لمن جاء إلى المسجد، وهذا من خصائص يوم الجمعة. فما ذكرته عن الرجل المذكور لا حرج فيه، بل هو مستحب، وسواء كان يعرف القراءة أو لا يعرفها فالتطوع في هذا الوقت مشروع وليس ببدعة، ولكنه إذا كان لا يعرف القراءة فلا بد أن يعرف الفاتحة وبعض السور حتى تصح صلاته، وبخاصة إذا كان في مجتمع مسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه إحدى الأخوات المستمعات أم محمد تقول في سؤالها: صمت 2 شهرين متتابعين معتمدة على التقويم، فصمت 59 يوما، فهل صيامي صحيح أم لا؟
الجواب: إن كنت صمت هذين الشهرين بدءا من أول الشهر العربي القمري فإن نهاية الشهرين تكون بنهاية الشهر الثاني، سواء كان الشهران تامين أو ناقصين، لأن الشهر إما 30 يوما وإما 29 يوما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين أيضا عبر جوال البرنامج أرسل برسالة نصية يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أريد معنى أو تفسير قول الله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الآية.
الجواب: معنى الآية الكريمة أن من حصل له جماع مع زوجته ولم يجد ماء يغتسل به من الجنابة فإنه يكفيه للتطهر أن يتيمم للجنابة وهي حدث أكبر كما يتيمم للحدث الأصغر، كما دلت السنة على ذلك أيضا في أحاديث عديدة، منها ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع يحيى يقول بأن لديه سؤال، وهو أن بعض الناس هداهم الله عندما يحصل له أي ابتلاء يقول: لا نسلم العذاب في الدنيا ولا في الآخرة بهذا النص، فما توجيهكم لمن يقول هذا القول أفتونا مأجورين؟
الجواب أن ابتلاء الله للناس قد يكون بسبب ذنوبهم، وقد يكون لرفعة درجاتهم وتكفير سيئاتهم، وسبحانه الحكيم في تدبيره وقدره. وهذه العبارة المذكورة في السؤال لا ندري ما المراد منها، هل هو اعتراض على قدر الله أم المقصود أن الدنيا لا تصفو من الأقدار والتعب والنصب؟ ولكن الذي يبدو لي أن هذه العبارة فيها اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، إذ يقول هذا الشخص: نحن معذبون سواء كنا في الدنيا أم كنا في الآخرة، فإذا كان ما فهمت صحيحا فهذا حرام على هذا الإنسان أن يقوله، فإن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولا يعترض عليه أحد من المخلوقين كلهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين يقول أنه يمني مقيم في جدة في المملكة العربية السعودية، يسأل ويقول، وهو مستمع هايل، يقول في سؤال: هل يجوز لي أن أعتمر لأمي وهي في اليمن وأنا مقيم في جدة، وهل يجوز أن أعتمر عن طريق لبس إحرام ليس لي، أفتونا مأجورين؟
الجواب: إن كانت أمك لا تستطيع الحج أو العمرة لمرض لا يرجى برؤه أو كبر، جاز لك أن تحج وتعتمر عنها، ولك أجر البر بها، وسواء كانت نية الحج أو العمرة من اليمن أو من جدة، كل ذلك لا حرج عليه، فتحرم من جدة والحمد لله لأنك مقيم بها. وأما الإحرام فيجوز أن تحرم بلباس ليس لك أصلا إذا كنت أخذته هدية أو إعارة، وأما الإحرام بلباس أخذه الإنسان من غيره سرقة أو غصبا أو اختلاسا ونحو ذلك فلا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع فضيلة الشيخ أبو حمزة من اليمن يقول في سؤاله: نذرت لو شفي أخي من مرضه أن أذبح كل عام عجلا وأقيم وجبة عشاء للفقراء، فهل علي الوفاء بهذا النذر أم يجوز لي أن أدفع قيمة كفارة عن ذلك، أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا؟
الجواب يا أخي السائل: إن كنت قادرا على فعل هذا النذر فيجب عليك الوفاء به، لأنه إطعام للفقراء وهذا نذر طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أخرجه البخاري في صحيحه. وإن كنت لا تستطيع الوفاء به لفقرك وحاجتك فكفر كفارة يمين، وينحل بذلك النذر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، رواه أبو داود وروي مرفوعا، ولكن الحفاظ من المحدثين صححوا وقفه على ابن عباس. ولكني أقول بهذه المناسبة: إن الإنسان يحمل نفسه بنذور لا يستطيع أن يوفي بها، ف فالإنسان يعرف نفسه. وإن النظر أيضا لا يستخرج إلا من مال البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحرصوا رحمكم الله على أن لا تنذروا أو تنذروا شيئا في مقدوركم أن توفوا به، والله الموفق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم وبكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وإن كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في حلقة هذه الليلة. الشكر موصول للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، ولكم أنتم على طيب متابعتكم. نسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية. بإمكانكم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com أو عبر الفاكس 01-405-7557 أو عبر إرسال رسالة نصية على رقم الجوال 0534-700. وفي حال رغبتكم أن يجيب أحد أصحاب الفضيلة على أسئلتكم يكتب اسم الشيخ قبل السؤال. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.